من الصاهرين قلنا في الدرس السابق بأن الكلام يقع في هيئة الجملة على ما داخل هيئة الجملة مثل زيد قائم، هذا على اي شيء تدل. قلنا لا بد من تقديم مقدمتين ذكرناهما بالامس ونشير اليهما الان بالاجمال. المقدمه الاولى هي ان دلاله الالفاظ على ثلاثة أنحاء تصورية، دلالة تصورية وتصديقية بالمعنى الأول وتصديقية بالمعنى الثاني. والوجه في ذلك وأنه حينما نسمع من شخص جملة يقول فيها زيدون مات مثلا، هنا تحصل لنا عندنا ثلاثة أمور حينما نسمع هذه الجملة. الأمر الأول هو أن حينما نسمع هذه الجملة سوف يخطر في ذهننا معنى كلمة زيد ومعنى الموت، يعني الموت يخطر وذاته يخطر في ذهننا، هذا نسميه بالخطور، خطور المعنى. وهذا الخطور قلنا يحصل حتى لو صدرت هذه الجملة من اصطكاك الحجرين. هذه الدلالة الخطور نعبر عنه بالدلالة التصورية. فإذا واحد سألك قال لك ما المراد بالدلالة التصورية، ترك المرأس الجاوب قل له هي عبارة عن خطور المعنى أو تصور خطور معنى، خطور المعنى في الذهن في مسمع الله، هي دلالة تصورية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني حينما نسمع الجملة يقول ثلاثة أمور، حينما أسمع هذه الجملة ثلاثة أمور سوف أحصل عليها. الأمر الأول خطور المعنى في الذهن، والأمر الثاني الذي يحصل هو أني هو أن سوف أفهم أن المتكلم له قصد أن يخطر المعنى في ذهنه، يقصد الإخفاء المعنى. قلنا أن الفرق بين هذه وما سبق ما هو هنا قصد الإخفاء، أما هنا تشعر في الأولى مجرد خطور هو قصد أنه قد يحصل حجرين قصد ما هذا قصد الإخفاء نسميه بالدلالة التصديقية بالمعنى أول. فإذا قلنا دلالة تصديقية بالمعنى الأول تخلي يساوي أي خلص الإخطار المعنى. والأمر الثالث هو أنه سوف نفهم أن هذا المتكلم قصد إخبار المعنى بداعي الشكاية، بداعي الشكاية والإخبار، لأن قصد الإخبار قد لا يصير بداعي الحكاية، مثل إذا كان الشخص هذا هو أخطر المعنى في ذهنه، إذا هذا أخطر وقصد الإخبار، لكن ليس قصد من الإخبار هو الحكاية الجدية والإخبار الجدي، وإنما قصد الحدث، فدلالة تصديقية بالمعنى الثاني ما موجود. فإذا الدلالة التصديقية بالمعنى الثاني تصدق حكاية الإخبار، إذا الكلام كان يدور على قصد الحكاية، هذا قصد الحكاية والإخبار نسميه دلالة تصديقية بالمعنى الثاني. فغني المصطلحات تظهر أحسن، لكن على سبيل الاختصار إيه حتى تقدر تحتضر. أخبار هو ماذا؟ ما أخبار جدي مثلا في مقابل الهزل، يعني إذا قلتك أخبار جدي يعني مو هذا، لأن الهزل ما عنده أخبار مثلا، لكن موجب في مقابل هذا صح أخبار جدي. فالخلاصة هيجي راح يصير من المصطلحات أحفظها بسهولة، دلالة تصورية أي خطوط المعنى الثاني، تصديقية بالمعنى الأول هي قصد الأخبار، تصديقية بالمعنى الثاني قصد الحكاية. هذا الفرصين صار. وإن في ضمن هالمقدمة الأولى بأن هذه الدلالات من أين تنشأ؟ من أين تنشأ؟ يعني كيف هذا اللفظ صار موجبا سماع علما لفطور المعنى إلى الدليل؟ إن المنشأ للدلالة الأولى، في الدلالة الأولى ما هو المنشأ؟ الواقع، يعني الواضع حينما وضع هالكلمة إلى هالمعنى وضع صاصر كلمة، يعني مثلا لها الفضول. فإذا عرفنا الآن أن الدلالة الذي ينشئها الوضع يوجد الواضع، أي دلالة؟ فرأسا نقول الدلالة الوضعية ما هي؟ هي وأما الدلالة التصديقية الأولى والثانية من أين تنشأ؟ من الوضع، سميه من ظهور حال المسكين، لما يسلم ظاهر حاله أنه حينما يكون زيد كذا مات أو ولد أو قام أو نام، ظاهر حال كل متكلم أنه يقصد الإخبار وعن شكاية الإخبار عن جد، يعني فإذا كلتا الدلالتين حصلناها منين؟ لا من الوضع بل من حال المتكلم، من ظهور الحال المتكلم. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هي أن الوقت ما هو معناه؟ هذا اللفظ وضع لهذا المعنى، ما معنى الوقت؟ إن له عدة تفسيرات، نذكر منها تفسيرين. الأول السيد القوري حفظه الله، حيث قال بأن الوضع عبارة عن التعهد، وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى أي تعهدت أني كلما أتيت بلفظ زيد فأنا قاصد هذا الكلام. هذا هو تفسير الأول. إن بناء على التفسير الوضع راح يطينه، يعطينا الخطور يعني الدلالة التصورية الأولى، الدلالة التصورية يعطينا ماذا؟ الدلالة التصديقية. يقيم الدلالة التصديقية ليش؟ لأن الوضع ماذا؟ كلما أردت هذا اللفظ قصدت قصدت والقصد وين يصير؟ والدلالة تصديقية مع القصد يصير صحيح. يعني هذا دلالة تصديقية سيعطينا الدلالة التصديقية هيداء من. ولذلك السيد البويه حفظه الله يستشهد بأن الدلالة الوضعية هي عبارة عن دلالة تصديقية أو التصديقية هي دلالة وضعية. كيف كاو أحسن خد متأخر وأما التفسير الثاني فهو أن يقال بأن الوضع عبارة عن قرن بين اللفظ وبين المعنى. مش وقت ما اقترن اللفظ بالمعنى هذا القرن نسميه بالواقع. لكن هذا منين ينشأ؟ مرة من كثرة الاستعمال فيصير وضع تعيني، ومرة من التخصيص بأن يقول سميت ولدي زيدا. لما قال سميت ولدي زيدا نحن قرن بيننا وبيننا، بين هذا اللفظ وبين من؟ تصور المعنى. تصور تصور أي تصور المعنى كلمة تصور من تفسير. بناء على التفسير الوضع الشطين أي دلالة؟ تصور، لأنه ماذا؟ هو قرن بيننا وبيننا، بين اللفظ وبين تصور المعنى. اي منتصر تصور يعني الخطوط. فالوضع يعطينا دائما دلاله تصوريه. هذا كل شيء معنى. بس اليوم راح نفصل في هذا المبحث، ومحصل المبحث انتهت يعني مقدمته. راح نفصل فيما ذكر السيد الان. يقول صدق الكتب الجمل لها هيئة، زيدون قائم، حطفت هيئة بين وبين زيد وقائم. يعني لو زيد وحدها أجيبها وقائم وحدها أجيبها، هذا خير ما إذا أجبت فيه متصلات وقلت زيد قائم، زيد قائم يصدر زيد قائم. هذه الهيئة الخاصة على أي شيء تدل؟ هيئة المبتدأ والخبر بعبارة أخرى، أو تعال إلى مثال آخر أقول زيد القائم الآن. شنو فرق هذا المثال عن ذاك المثال؟ زيد القائم مبتدأ الخبر، هذا زيد القائم. الأول شو نسميه بالنحو؟ قارين احنا جملة هامة، يصح أي يصح أي 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 يصح السكوت. هذا تقريبا الطب الأعجم يا قارين. والجملة الناقصة مثل زيد القائم لا يصح السكوت، أي لا يصح السكوت على أن تميز ناقص. ما هو الفرق بينهما؟ احنا نجد فرق بينهما في المجتمع، لكن ما هو الفرق بينهما بحق الأعلياء؟ فالسيد الكوفي حفظه الله بناء على مسلكه في باب الوضع، هذا مسلكه في باب الوضع ما افترق فقط في مجالات متعددة، واحد من هذه المجالات هو إذن. بناء على رأي في باب الوضع وهو أن الوضع الشرطي دلالة تصديقية، يعني يعطينا القصد، القصد يعطينا قصد الإخطار، يعطينا قصد الحكاية، قصد الإخطار هو الدلالة التصديقية الأولى، وقصد الحكاية هو الدلالة التصديقية الثانية. فقال حفظه الله بأن الفرق بين الجملتين، يا جملة ويا جملة، زيد قائم وزيد القائم، الفرق بينهما هو أن الأولى موضوعة لقصد الإخطار فقط، ولاياي زيدون قائل لقصد شكاية شكاية ماذا قيام وأما الجملة الثانية يعني زيد قائل قائل موضوع علم لقصد إخطاء وبعبارة أخرى كأنما الواضع إشكا متى ما قلت زيد القائم فأنا قاصد العلم للإخطاء والإجرائي إخطاء فلذلك صارت ناقصة لأن قصد الإخطاء وحدنا وحدة وحدة قصد الإخطاء وحدة لا ينفع نفعا قويا لا يوجد صحة السكوت وأما في الجملة الثانية حسين قائل فكأنما الوضع ماذا قال كلما قلت زيد قائل فأنا متعهد أني قاصد علما الشكاية الشكاية قيام فلذلك صارت فالتمامية والنقصان من أين نشأ كون هاي الجملة تامة وتلك ناقصة من اختلاف فيما في المدلول التصديقي المدلول التام هو ماذا قصد الشكاية يعني المدلول التصديق الثاني ومدلول ناقصة هو قصد الإخطاء أي المدلول التصديقي الأول تفرق بينهما على هذا نحن لا نستطيع هذه التفرقة لماذا لا نستطيع لأننا لا نقول بأن الوضع يعطينا الدلالة التصديقية حتى نقول بأن الفرق بين الجملتين من يا ناحية من ناحية المدلول التصديقي الأولى موضوعة للمدلول التصديقي مثلا الأولى مثل الثانية موضوعة للمدلول التصديقي الثاني والثانية موضوعة للمدلول التصديقي الأول نحن بنائنا الدلالة التصديقية يعني قصد الإخبار أو قصد الشكاية من أين ينشأ لا من الواقع فلينشأ منين من الحضور الحالي السياسي هذا ينشأ فالصحيح إذن أن لا نفرق هكذا نفرق كيف كيف نفرق من حيث النسبة نقول بأن زيد قائل وضع علما للنسبة التامة وزيد القائم وضع علما للنسبة الناقصة فلأجل هذا حصل هذا الاختلاف بينهما إذا اتضح خلاص العنوان خلص بعد بس اتضح ان السيد قدس سره يرى ان مدلول الحرف ومدلول هيئة الجملة ما هو شيء واحد هو النسبة كما ان الحرف يدل على النسبة لكن واضح النسبة كذلك هيئات الجمل تدل عليها من على النسبة لكن يا نسبة يو الناقصة يو في الجمل التامة على النسبة في الجمل الناقصة تدل ماذا هذا هو وجه التفرقة بينهما وليست وجه التفرقة ما ذكره السيد الطولي في طبق المسار كما أن الحروف ما
موضوعه للنسبه على انحائها.
على انحائها يعني شنو؟ يعني الحرف يو موضوع للنسبه الابتدائيه،
يو للنسبه الضرفيه، يو للنسبه الاستعلائيه وغير ذلك.
بعد انحاء النسبه غايه.
كذلك هيئات الجمل
يعني موضوع علما، كذلك يعني موضوع علما،
غير ان هيئه الجمله الناقصه موضوع علما لنسبه ناقصه. وهيئه الطبيعه السائله هي لنسبه ناقصه، خليها على اجمال شنو معنى النسبه الناقصه بعدين نوضحها، بس تقريبا وفي ذهنك نسبه ناقصه بعد تعرفها تقريبا نوضحها بعدين. وهيئه الجمله الجامه موضوع علما لنسبه
يصح السكوت عليه، لا ما يصح السكوت عليه.
فالفرق عندنا بين الجملتين ما هو فيما
في النسبة، يعني الهيئة تدل على النسبة
والفرق. وخالف في ذلك يلغى إذ ذهب إلى أن هيئة جملة ناقصة موضوع علما للمدلول التصديق الأول.
إيه
لما هو مدلول الدلالة التصديقية الأولى.
شنو هو أقول مدلول الدلالة التصديقية الأولى؟
قصر الصارعة. وإن هيئة الجملة التامة موضوع علما قال
لما هو مدلول الدلالة التصديقية الثانية.
ما هو مدلول الدلالة التصديقية الثانية؟
وهو قصد الشكاية.
هذا وين يصير في الجملة
خبرية
أو لا الطلب وجعل الحكم؟ هذا بيا جملة يصير؟
هذا في الجملة الإنشائية.
اتضح على أنه الفارزة وين يكون الصير؟
قبل أو قبل
وأي شبه مطنعي فارزات قد تخربط الفارزة. وهاي وجعل الحكم يكون تتصل ويامه
ويا الطلب، لأن حطب تصير هذا
أو الطلب
نعني
ثلاث صديقية ثانية ينقل قصر شكاية. هذا الجملة الخبرية. أما في الإنشائية ما هو المدلول التصديق الثاني؟
يقول الطلب.
هذا وين؟
ليس الأمر.
أو ماذا في الاستفهام؟ ماذا تقول؟
استفهام
موضوع عليه مثل ما لقصد الاستفهام في التمني، لقصد التمني
وهكذا معقبة إنشاء الله تنقص الملك ترانب قبر النتائج كيف؟ ثمانية تقريبا.
أو الطلب وجعل الحكم في الجملة الإنشائية وهكذا. وهكذا يعني شنو؟
يعني غير الطلب،
غير الطلب مثل الاستفهام أو مثل التمني أو مثل النهي وغير ذلك في بقية الجملة الإنشائية. هذا قدام علينا سيد الخوي، وقد بنى ذلك يعني حتى فرق بينهما لأن رأي أن دائما الوضع الشيطين يطين القصد، لكن مرة يطين قصد الإخطاء.
هاي في شملة
ناقص مرة قصد الحكاية.
وقد بنى ذلك على مسألة في تفسير الوضع في تفسير بما
بالتعهد متعلق بما
في تفسير بالتعهد
الذي يقتضي هذا التفسير الشيطين أن تكون الدلالة الوضعية دائما شنو؟
تصديقية.
والمدلول الوضعي شي يصير؟ شي يصير؟ تصديقية. المدلول الوضعي دائما يصير؟ مو تصوري، لا تصديقي يصير.
كما تقدم أيوة المدلول أرفع اليمن
على الدلالة، على الدلالة، على الدلالة الوضعية، على الدلالة. يعني شنو الدلالة الوضعية؟ شيلها شيلها
وخلي هذا الدلالة.
ها يعني يجي يصير. وقد بنى ذلك على مستكفي تصير الوضع في التعهد الذي يقتضي ان تكون ان يكون المدلول الوضعي
عليه شيء بعض
الذي يقتضي ان يكون المدلول الوضعي تصديقيا كما قدم
في الحلقه السابقه.
لكن احنا باطل هذا والصحيح ما عليه المشهور من ان المدلول الوضعي تصوري دائما في الكلمات الافراديه وفي الجمل. كلمات الإفرادية مثل زيد وحده، قائم وحده، الجمل مثل زيد قائم. هنا كلمة دولة تصوري. وأن الجملة حتى التامة ما تدور بالوضع إلا على من؟ على النسبة دلالة تصورية. مو تدل على من، لا أنها تدل على قصد شفاية أو قصد إخطار. وأم تبليني مش أن أقول إن هاي قصد الحكاية قصد الإخطار من شأن شنو إذا مو الواق عند السيد الخوي من شأن الواق عندنا ما هو من شأن
من شأن عندنا. وأما دلالتان التصديقيتان يعني قصد الحكاية قصد الإخطار
فهما سياقيتان. يعني شنو سياقيتان؟
ها
يعني على مقصود ناشئتان من ظهور حال متكلم
كل واحد لما يحكي ظل الحالة انه لما يضع الالفاظ قصده شنو من طرحين هو ان يخبر المعنى في ذهنه او يحكي اذا قصد الحكاية والاخبار. ولذلك اذا ما كان قاعد كان نايم بالاثناء كان يحكي فهنا قصد الاخبار يصير اقول لك ولا نفهم ان قصد ان يخبر لا ليش على انه ما قاعد ويحكي ايه فمعرفنا حتى هو ما موجود فهو هذا ظهور او حالة في انه يريد يخبر هذا كان ملتفت متوجه يصير كظهور ايه الجملة الثانية والجملة الناس قلنا لا إشكال في أنه يوجد فرق بين زيد قائم وبين من زيد ألقى فرق من يا ناحية موجود فرق من يا من أي ناحية موجود من ناحية المعنى الموضوع لابد الموضوع له هنا شيء وهناك شيء آخر وإلا إذا كان المعنى الموضوع له واحد سمينه بهذا الاختلاف بس شلون نبرر نوضح هالاختلاف في المعنى الموضوع له شلون بأي نحو سلمنا اختلاف المعنى الموضوع لكن بأي تصوير شلون يصير قلنا السيد الثوري قال يختلفن في المعنى الموضوع له بأي شكل في المدلول التصريف يعني هذه الجملة وضعت أي كان للمدلول التصديقي والجملة الناقصة موضوعة للمدلول التصديقي الأول فشنو قلنا ولا لحد الآن في جديد ما صار لكن هذا عندنا باطل احنا ليش؟ لأن الوضع ما يصير مدلول تصديق فيكون نفرق بتفرقة أخرى شلون احنا نفرق السابق؟ هذا تقريبا توضيح لما تقدم فالآن شوف التوضيح شلون يكون نفرق بشكل آخر فشلون نفرق؟ إما أن نقول بأن المدلول التصوري فيهما واحد والاختلاف في المدلول التصديقي خاص ما قبل مثلا عبارة تكرر إما الاختلاف إما أن من حيث المدلول التصوري مدلول التصوري واحد أقول المدلول التصوري شنو هو النسبة مقصود من النسبة يعني اثنين هذه الموضوعات في نسبة واحد ما نقول هاي تامة ليش ناقصة لا 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 اثنين هذه اللي نسبة واحد في وفي يقول اثنين هذه تامة ويقول اثنين هذه أقل النسبة لكن اختلاف من يا ناحية مدلول التصديق اختلاف من ناحية مدلول التصديق يعني شنو يعني هاي في قصد الحكاية وذاك في قصد الإخبار فيختلف من حيث المدلول التصوري اما من حيث المدلول التصوري مدلول التصوري واحد اما ايش الفرق ما اقول صحيح اما ايش الفرق واما ان نفرق البيانات من حيث المدلول التصوري يعني من حيث المثل كما هو صحيح يعني نقول بان هذه وضعت لنسبة تامة وتلك وضعت لنسبة ناقصة يا تفرق الأنسب الأولية والثانية الأولية باطلة ليش باطلة لأن إذا متحداث في المدلول التصوري يعني اثنين هذه الموضوعات للنسبة فالاختلاف في المدلول التصديق منين ينشأ فليش قصد الحكاية يختص بمن بالتام فقال يجي قصد الحكاية وين بالنا فذا النسبة اللي يدلن عليها واحدة فقال يتعسن خلي قصد الحكاية يصير بمن في الناقصة وقصد الاختلاف في التام معلوم هذا ما يصير فيتبين الاختلاف بيناتهم اكو موجود مين
المسدود التصريح، يعني في المسدود التصريح، يعني هذه وضعت لنخبة تامة وتلك وضعت لنخبة ناقصة، وهذا لحد الآن تقريبا إن شاء الله واضح. إذا تقول تامة وناقصة يعني شنو؟ خلاص بس أبعد عن التعبير. نخبة تامة تامة. إيش وقت النخبة يا أخي تصير تامة؟ إذا فرض أنه يوجد طرفان مفروضان واحد عن الآخر، مثل زيدون قائم، شو ترى زيد غير قائم، ما في مجنائن، ما في وينائن، طرف شيء واحد، مرة تسويهم شيء واحد، ومرة تبقيهم الطرفين أشياء اثنين. إذا بقيت الأشياء اثنين، قلت زيد قائم، ففي مثل هذه الحالة أكو نخبة نشعر بها بالوجدان بين زيد وبين نخبة بالفعل موجودة، موجودة بالفعل يعني طرفين أكو وتوجد نخبة بينهم، ومرة الطرفين لا ندمجهم بعد نخبة باقة ترد. إذا قلت زيد القائم، هنا الطرفين سويتين طرف واحد، بعد نسبة بالفعل ما موجودة إلا بالتحليل، لكن بالفعل ما موجودة. فصوتت إذن ما الطرفين ادمجتهم ولاحظت من طرف واحد يعني بالفعل ماكو نسبة، هاي النسبة شي يسموها نسبة ناقصة، وإن شئت تسميها اندماجية. ليش سميناها اندماجية؟ لأن الطرفين اتمشوه الواحد بالآخر ولاحظناه انطرف طرف، فتريد تسميها ناقصة أو تسميها اندماجية، يعني نقصان من ليه نشأ؟ ليه صارت ناقصة؟ من الاندماج، يوم ما كان أكو الاندماج مفروض طرف عن طرف، كان نصف أكو حقيقة. فالنسبة إذن إذن نقدر نقول ناقصة، ونقدر نقول اندماجية، أو نسميها تحليلية، لأن بالتحليل تحصل هذه النسبة، وأما حقيقة ما موجودة. والنسبة التامة نسميها غير اندماجية، أو نسميها نسبة غير تحليلية بل حقيقية. وقادم إن شاء الله عرفنا. بس فقط بعد بقدر شيء واحد، وهو أن هذه النسبة لما نوصفها بأنها اندماجية يعني ناقص، أو غير اندماجية يعني تام، هذا يصير في عالم الذهين ويصير في عالم الخارج، هذا يصير في عالم الذهن مو في عالم. ليش؟ لأن في عالم الخارج زيد ويا قائم وجودهم فرد نحو على فرد شكل، سواء انت تقول زيد قائم او تقول شنو زيد القائم، يعني وجود الخارج راح يتغير، لحاضن الذهن راح في عالم الذهن انت تلاحظهم بشكلين، مرة تلاحظهم مندمجين ومرة غير مندمجين. إذن التمامية والنقصان من صفات النسبة في عالم الذهن لا في عالم الخارج، فإن زيد مع قائم وجوده واحد لا يتغير، سواء قلت زيد قائم أو قلت زيد القائم، وإنما الاختلاف بينهما في عالم الذهن. فالتمامية والنقصان من شؤون النسبة في عالم الذهن، لا شك في الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة في المعنى الموضوع له، لأن هذا بلا شك، وإلا شبنين بالاختلاف بيناتهم، فلا بد من معنى الموضوع له اختلاف. بس شلون نفرق المعنى الموضوع له؟ فما نعتبر المعنى الموضوع له بحيث فوقه اعتبر المعنى الموضوع له المسؤول التصديقي، فما نعتبر نفس المسؤول التصديقي هو المعنى الموضوع له، شميز بيناتهم على اساس الاختلاف اختلاف المسؤول التصديقي كما تقدم في الحلقه الثانيه وتقدم هما تقريبا ما يحتاج الحلقه الثانيه قول في هذه الصفحه بعد لوجه في هذه الصفحه تقدم على انه جمله تامه موضوع علمه للمدلول التصديقي الثاني والناقصه موضوع المدلول التصديقي الاول. بل هذا قدم لحق الشهر لقد تستطيع بشتار بان تقدم. واما بناء على ما هو الصحيح من عدم كون المدلول التصديقي هو المعنى الموضوع له فنحن بين امرين، اما ان نقول انه لا اختلاف بين الجملتين فيما في المعنى الموضوع له والمدلول التصوري من حيث المدلول التصوري اكو فرق بيناتهم طبيعي هذا عطى التفسير مدلول التصوري على المعنى الموضوع له لان على راينا دائما المعنى الموضوع له شنو هو مدلول تصوري ونفس الاختلاف بينهما في مرحله قلت المدلول التصوري شنو قصدنا من حيث النسبه يعني نقول اثنين لكن موضوعات في نسبتين واحد ونحصل الاختلاف بينه وفي مرحلة مدلول تصديقي يعني نقول في شيء صرف الحكاية هذا في قصد اخبار واما ان نسلم باختلافهما في مرحلة المدلول التصوري يعني نقول اختلاف من حيث النسبة هذه وضعت لنسبة وتلك لنسبة ناقصة يا ابو الصحيح والاول باطل يعني نقول يستحدن من حيث المدلول التصوري من حيث النسبة لان المدلول التصوري اذا كان واحد يعني النسبة كانت واحد الذي يدلن عليه وكانت النسبة التي تدل عليها الجملة التامة هي بنفسها مدلول الجملة الناقصة شلون حصل اختلاف المدلول التصديقي فكيف امتازت الجملة التامة بمدلول تصديقي وهو قبل الحكاية من طريقة الحكاية امتازت عنه على الجملة عني وعلى احسن ما يأثر السبب على الجملة امتازت على الجملة الناقصة وعن الجملة الناقصة شلون امتازت؟ ليش ما نقصد الحكاية بالجملة الناقصة؟ ولماذا لا يصح هذا المسلم ترى أن تقصد الحكاية بالجملة الناقصة؟ إذن الاختلاف مو في المدلول التصديقي لا بس المدلول التصوري يعني في أصل النسبة وأما الثاني فهو يفترض الاختلاف هذا الاستمان الثاني اختلاف المدلول التصوري ما هو المدلول التصوري كل النسبة ولما كان المدلول التصوري لهيئة الجملة هو النسبة ومشكلني ولا كما في استفسار فلا بد من افتراض نحوين من النسبة واحنا كان واحدة ناقصة بهما تتحقق التمامية والنقصان والتمامية والنقصان من صفات العالم الخارج وعالم الذهن والتحقيق أن التمامية والنقصان من شؤون النسبة في عالم الذهن لا في عالم الخارج ليش فمفيد وعالم لما نقول المفيد الشيخ المفيد رحمه عالم هذا مفيد وعالم تكون النسبة بينهما تامة إذا جعلنا منهما مبتدأ وخبر جدا يعني المفيد عالم وناقصة شو وقت تصير ناقصة إذا شو عملناها تظل منصوب يعني قلنا المفيد العالم معلومة حالة تغير مرة تشوف الصفة منصوب مرة مبتدأ وخبر في عالم خارج لا في عالم خارج ما يغيرها مبتدأ وخبر أو تبع من شؤون عالم الكلام لذلك وجعل مفيد مبتدا تارة وموصوفا اخرى هذا امر ديني لا خارجي ليش مو خارجي لان حاله في الخارج حال المفيد لا يتغير كما هو سواء اجبر في الخارج او اجبر طب نقطه وتكون النسبه شو وقت تصير النسبه كامله قلنا اذا لاحظنا الطرفين غير مندمجين يعني جبت الاثنين غير مندمجين يعني النسبة كانت موجودة وتكون النسبة الذهن تامة شوقت إذا جاءت إلى الذهن ووجدت في الذهن فالتفتت سلما إلى غلطتين ترى موجودة غلطة الأولية جدا كبيرة كلمة وإمنة أي ذلك والغلطة الثانية عن هذه وين يكون الصير إذا جاءت الصير مجزوبة فيها تامة تفت الى هذه الغلطة يا اخي وتكون النسبة في الذهن تامة شوية
اذا جاءت هالنسبة الى الذهن ووجدت بما هي للتفاعل يعني تصلوا في نسبة الى الذهن شو وقت تجد نسبة للذهن اذا هيش لاحظت زيدون قائم هاي نسبة تجد الذهن بلا اشكال يعني اربو طرفين هي شو بتصير نسبة اذا الطرفين موجودات لذلك قال وهذا يتطلب ان يكون لها يعني هذا يعني توجد في الذهن نسبة حقيقة يتطلب ان يكون لها طرفان متغايران في الذهن اذ لا نسبة بدون بين الطرفين سيكون الطرفين يجب حق في الذهن وش ما تصير ناقصة وتكون النسبة ناقصة إذا كانت تندمج يعني دون إذا أحد الطرفين بالآخر ذيك ويا قائم لاحظ الآن فتشي واحد يعني يقول بعبارة الله نسبة الفعل ما أقول وتكون منهما بنيت إفراء وتكون وتكون منهما مفهوما إفرادية واحدة وحصة خاصة وهي زيد المفيد الحاضر واحد حصة واحدة بعد طرف هنا بعد نسبة ما أقول في اندماجية نسبة ما أقول كمية ناقصة لأن نسبة الشيء الواحد هو ما أقصد في الأشياء الثانية إذ لا نسبة إذ ما ليش ناقص نسميها أو ما تنسبها إذ لا نسبة حينئذ حقيقة في سقع الذهن الظاهر في سقع سقع هو ماذا المكان بعد يعني في مكان الذهن في ساحة الذهن شدري تعبر من ذلك تعال في سقع ذهن حقيقة ما أقول نسبة هاي كلمة الظاهر ما تقريبا بلا داعي وإنما هي هاي نسبة تحليلية هاي هنظر الخلطة ثانية كلمة مستمرة وهي كالواو بالإزايدات وإنما هي يعني النسبة تحليلية هون يعني بالتحليل تطلع عن النسبة يعني لما نفقط بيناتي وإلا من دون أن نحلل زيد عن قائم ما أبنصف بيناتي زيد مقارش واحد بعد ومن هنا قلنا سابقا إن الحروف وهيئات الجمل الناقصة موضوع علما لنسب لكن لنسبة ماذا اندماجية هاي تحليلية يعني طرف طرف واحد أبو فيها شو وقت ما النسبة فيها طرف طرف يعني الطرفين صاروا طرف طرف هاي اندماجية ناقصة وقلنا هيئات الجمل وإن هيئات الجمل تسمى موضوع علما لنسب غير اندماجية ليش لأنه نلاحظ هالطرف منفك عنه عن ذلك الطرف والحمد لله رب العالمين.